الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قسم المصنف رحمة الله عليه كما تقدم أمس المرجحات إلى مرجحات داخلية ومرجحات خارجية، واتضح لدينا أن المرجح الداخلي وذلك المرجح الذي لا يستقل في استفادة الحكم منه، هنا يقسم لنا المرجح الداخلي إلى أقسام. القسم الأول المرجحات الداخلية الراجعة إلى جهة الصدور، بمعنى أنها تفيد أقربية صدور ما هي قائمة به من غيره، وهذا نظير العدالة أو الأعدلية الأوثقية الأورعية وما شاكل ذلك مما يعطي أقربية للصدور. ولا ينحصر ما يعطي الأقربية للصدور بالصفات الراجعة إلى السند. في بعض الأحيان المتن قد يعطينا الأقربية، احتمال أقربية صدور شيء عن غيره من الواقع، كما لو كان المتن في أعلى مراتب البلاغة والفصاحة، فكونه في هذه المرتبة يعطي نسبة مئوية احتمالية على أنه صادر. إذن نعم، المثال الواضح لما يقوي حيثية الصدور ما يرتبط بصفات الراوي، لكن لا ينحصر الأمر بصفات الراوي، وهذا عادة يكون في أخبار الآحاد، وحصره في أخبار الآحاد باعتبار أن هذه الصفات لما توجب أقربية الصدور فلا بد أن لا تكون النسبة المئوية لصدور الخبر قد وصلت إلى نقطة لا تقبل الترقي والزيادة، والخبر المتواتر بحسب الفرض هو الخبر الذي يقطع بصدوره، فهذه الصفات لا تعطيه إضافة أقربية صدور مما لو لم يكن موجودا فيه. ولكن كما تلاحظون هذا يبتني على أن يكون القطع في التواتر تنحصر استفادته من أي شيء؟ من العامل الكمي فقط، أي من تعدد المخبرين. أما لو كان التواتر لا يرتبط بعدد معين، وإن كانت الكثرة العددية شرطا حتى يفترق عن خبر الواحد المقرون بالقرائن القطعية، ولكن
الكثرة العددية ليست هي تمام المناط، فقد تشكل هذه الصفات جزءا من القيمة اليقينية في الخبر المتواتر، ولكن مع ذلك هذا المطلب، يعني بناء على هذه النظرية الصحيحة في التواتر عند المتأخرين، مع ذلك لا يشكل ذلك إشكالا على المتن. والسبب في ذلك أن الكلام إنما يكون بعد فرض حصول التواتر، بحيث يكون هناك شيء زائد يراد أن يرجح به، وهذا لا يتصور هذا الشيء الزائد بعد تحقق التواتر أن يكون مما يوجب الأقربية لتحصيل القطع بالصدور. القسم الثاني أن يكون المرجح الداخلي راجعا إلى وجه الصدور، في كون الخبر هل هو صادر لبيان الحكم الحقيقي والمراد الجدي، أم أنه صادر تقية. وأشارت المقبولة إلى مرجحين ينفعان في المقام: مخالفة العامة ومخالفة عمل السلطان. القسم الثالث أن يكون المرجح الداخلي راجعا إلى مضمون الخبر مما يعطي قوة لمضمون الخبر، ومثل لذلك بنقل الخبر باللفظ، فإن المنقول باللفظ بالقياس إلى المنقول بالمعنى أقوى مضمونا، إذ يحتمل في المنقول بالمعنى زيادة الاشتباه على المنقول باللفظ. والذي يقرب إلى الذهن أن هذه الأمثلة التي ذكرها المتن للأقسام الثلاثة المذكورة هي أمثلة حيثية، بمعنى أنه لا مانع من أن يجتمع في بعضها أكثر من حيثية، وبالتالي الإشكال الذي سجل على المصنف في بعض الحواشي من أن هذا المثال الثالث فيه جهة حيثية الصدور لأنه إذ المنقول بالمعنى إذا كان أقرب للاشتباه فيبعد صدوره. فيكفي لصدق المثال أن يجتمع فيه عدة حيثيات.
ممكن نقول أيضا على المثال الثاني.
نعم كذلك يمكن. نعم. طبعا المثال الأوضح الذي ذكره المصنف أيضا للقسم الثالث الترجيح بالشهرة الروائي، فإن الشهرة الروائية فيها بعدان: بعد يرتبط بتقوية الصدور، وبعد يرتبط بتقوية المضمون. لما تتضمن كثرة الرواية من الوثوق بحدود هذا المضمون الصادر، فبالتالي يصلح مثالا للقسم الأول ومثالا للقسم الثاني. بعد ذلك، بعد أن اتضح لدينا هذا التقسيم الاصطلاحي، يرجع المصنف رحمة الله عليه إلى مسألة تقدم الإشارة إليها سابقا، وهي أن الترجيح بمثل هذه المرجحات الداخلية بتمام أقسامها إنما يكون بعد فقد الجمع الدلالي. هذا عدة مرات تقدم الإشارة إليه. خلاصة ما يذكره بشكل مطول في هذا المقام أن الاحتياج إلى المرجح إنما يكون عند وقوع السائل في الحيرة والتعارض غير المستقر الذي تعمل فيه الجموع العرفية ليس مما يقع فيه السائل في الحيرة لكي يسأل عن حكم المرجحات وما شابه ذلك. فإعمال المرجحات إنما يكون بعد فقد الجمع الدلالي، وذلك لأن العرف عندما يلقى إليه الظاهر والأظهر أو الظاهر والنص، فإذا فرضهما كلامين متقارنين يعرف أن أحدهما يفسر الآخر فيفهم المراد من دون أي تردد، فلا تصل النوبة إلى إعمال المرجحات. وبعبارة ثانية، عندنا طائفتان من الأخبار. الطائفة الأولى الأخبار الناظرة إلى تعارض الأخبار وإبراز المرجحات. الطائفة الثانية الأخبار التي حثت على التدقيق في كلامهم عليهم السلام، من قبيل قوله عليه السلام: أنتم أفقه الناس إذا عرفتم محاسن كلامنا. وهذه الطائفة الثانية متقدمة رتبة على الطائفة الأولى لدخالتها في فهم الكلام، بينما تعارض الأخبار شيء متأخر عن فهم كل من المتعارضين على حدة. فلذا يكون الجمع الدلالي متقدم رتبة على ماذا؟ على إعمال المرجحات. ما أدري صار المطلب واضح. ثم بعد ذلك يستعرض الماتن رحمة الله عليه كلام الشيخ الطوسي في الاستبصار والعدة، الذي يظهر منه تقديم إعمال المرجحات على الجمع بين النص والظاهر، فضلا عن الجمع بين الظاهر والأظهار. وهذا يأتي قراءته إن شاء الله. يقول: أما الداخل فهو على أقسام، لأنه إما أن يكون راجعا إلى الصدور فيفيد المرجح كون الخبر أقرب إلى الصدور وأبعد عن الكذب، وهذا قلنا على نحوين، سواء كان راجعا إلى سنده كصفات الراوي أو إلى متنه كالأفصحية، وهذا لا يكون إلا في أخبار الأحاد. اتضح لدينا لماذا لا يكون في أخبار الأحاد؟ لأنه في أخبار التواتر بعد وصل إلى نقطة لا يمكن، نقطة متواطئة لا يمكن أن نقول عنها أقرب. وإما أن يكون راجعا إلى وجه الصدور ككون أحدهما مخالفا للعامة أو لعمل سلطان الجور وقاضي الجور، بناء على احتمال أن مثل هذا الخبر صادرا لأجل التقية. وإما أن يكون راجعا إلى مضمونه، بناء يعني في مقابل ذلك أن يكون للتعبد، في مقابل ذلك أن يكون للتعبد. القسم الثالث: وإما أن يكون راجعا إلى مضمونه كالمنقول باللفظ بالنسبة إلى المنقول بالمعنى، إذ يحتمل الاشتباه في التعبير، فيكون مضمون المنقول باللفظ أقرب إلى الواقع، وكالترجيح بشهرة الرواية ونحوها. وهذه طبعا قلنا هذا فيه عدة حيثيات، وهذه الأنواع الثلاثة كلها
شهرة الرواية تكشف عنها. شهرة المضمون بين العالم، قوة المضمون.
نعم، يعني الآن تصور أنت رواية، الغالب هكذا، الغالب هكذا، تصور رواية مثلا رويت في الكتب الأربعة واشتهرت في المجاميع الحديثية، فعادة يكون معمولا بها ومما يفتي الفقيه على أساس، عادة وغالبا. ولما كان المدار في الأقربية هي الأغلبية فتعطي هذا البعد. وهذه الأنواع الثلاثة كلها متأخرة عن الترجيح باعتبار قوة الدلالة، فإن الأقوى دلالة مقدم على ما كان أصح سندا وموافقا للكتاب، يعني ومشهور الرواية، يعني ومتقدما على ما كان موافقا وما كان مشهور الرواية، لأن صفات الرواية لا يزيده على المتواتر، وموافقة الكتاب لا يجعله أعلى من الكتاب، وقد تقرر في محله. شوف الآن، يعني الآن عندنا رواية خاصة وآية عامة، ثبت في علم الأصول أن هذه الرواية الخاصة تخصص القرآن، فإذا كانت الرواية تخصص القرآن فكيف تكون موجبة، ها؟ يعني مخالفتها للقرآن موجبة لرفع اليد عنها في صورة التعارض. وقد تقرر في محله تخصيص الكتاب والمتواتر بأخبار الآحاد، فكل ما يرجع التعارض فكل ما يرجع التعارض إلى تعارض الظاهر والأظهر فلا ينبغي الارتياب في عدم ملاحظة المرجحات الأخرى. طبعا الآن بعدما تنقحت المباني وأصبحت الاصطلاحات واضحة، صار المطلب في غاية السهولة أن هذا المرجحات في بحث التعارض إنما تعمل في التعارض المستقر ولا تعمل في التعارض غير المستقر أو في موارد الجمع الدلالي.
هي يعني المنقول باللفظ ظاهرا، أيضا المخالف للعامة تنظر مخالفته أيضا لفظ ظاهر، يقول كلما رجع التعارض الظهر والأظهر فلا ينبغي الارتياب.
ما أفتهمت، أي يعني أن إذا كان من قبيل الجمع الدلالي لا نحتاج إلى تلك المرجحات.
يعني الآن هذا إذا
يعني مثلا الآن لو عندنا رواية منقولة باللفظ ورواية أخرى منقولة بالمعنى، وكان يمكن تخصيص إحداهما بالأخرى أو تقييد إحداهما بالأخرى أو حكومة إحداهما على الأخرى، حينئذ ماذا؟ لا نحتاج إلى أن نقول هذا أقرب صدورا المنقول باللفظ وما شابه ذلك. نعم. وقد تقرر في محله تخصيص الكتاب والمتواتر بأخبار الآحاد والمتواتر بأخبار الآحاد، فكل ما يرجع التعارض إلى تعارض الظاهر والأظهر فلا ينبغي الارتياب في عدم ملاحظة المرجحات الأخرى. والسر في ذلك ما أشرنا إليه سابقا من أن مصب الترجيح، طبعا وسابقا قال سوف يأتي، لكن هنا طبعا وضح المطلب بشكل أكثر مما سبق، من أن مصب الترجيح بها بالمرجحات هو ما إذا لم يكن الجمع بوجه عرفي يجري في كلامين مقطوعي الصدور على غير جهة التقية. يعني إذا كان الجمع لو فرضنا هذين الخبرين حتما صدرا عن المعصوم ولم يكن أحدهما صادرا للتقية، وكان بحيث يوفق العرف بينهما، قلنا سابقا أنه حينئذ لا تجري المرجحات، بل يكون حينئذ ماذا؟ نظير جزئي كلام أحدهما يفسر الآخر في كلام واحد لمتكلم آخر وبتقرير آخر. إذا أمكن فرض صدور الكلامين على غير جهة التقية وأمكن فرض صيرورتهما كالكلام الواحد مثل العام والخاص والمطلق والمقيد، على ما هو مقتضى دليل وجوب التعبد بصدور الخبرين، فيدخل في قوله أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا، وإلى آخر الرواية المتقدمة. وقوله إن في كلامنا محكما ومتشابها، فردوا متشابهها إلى محكمها. فإذا الحديث الرابع عشر والثالث عشر أخرجهما عن كونها من أحاديث المرجحات. ولا يدخل ذلك في مورد السؤال عن علاج المتعارضين، بل مورد السؤال عن العلاج مختص بما إذا كان المتعارضان لو فرض صدورهما، بل لو فرض اقترانهما، إنما ترقى إلى الاقتران لأنه في العام والخاص في صورة انفصالهما يكون التعارض أوضح، في صورة اقترانهما يزول لا ينعقد لذي القرينة ظهور مع وجود القرينة المتصلة. وليس الأمر كذلك في التعارض المستقر، يعني حتى لو كان معا يستقر التعارض، أن هذا يقول يجب وهذا يقول يحرم. واضح هذه النقطة؟ تحير السائل فيهما ولم يظهر المراد منهما إلا ببيان آخر لأحدهما أو لكليهما. نظير ماذا؟ البيان الآخر يعني القرينة الخارجية، نظير مسألة القر. رواية تحسب الكر تقول 1200 رطل، ورواية تقول 600 رطل، وجاءت القرينة الخارجية جمعت بينهما، لا أنه لأننا وضعناهما مع بعضهما البعض اتضح المعنى، هو من باب التعارض المستقر، لكن ببركة القرينة الخارجية اتضح لنا. لنفترض وهو أن الراوي لرواية 600 من الطائف، والرطل المكي يختلف عن الرطل المدني، وهكذا الذي ذكر في محله. نعم، واضح هذا المطلب ها؟ ولم يظهر المراد منهما إلا ببيان آخر لأحدهما أو لكليهما. نعم، قد يقع الكلام في ترجيح بعض الظواهر على بعض، وهذا بحث صغروي أنه وتعيين الأظهر، هذا بحث صغروي أنه كيف نعرف أن هذا الأظهر، وفي بعض الأحيان تشتبه يحصل عندنا شبهة مصداقية لتعيين الأظهر، يقول هذا بحث آخر لا ربط له ببحثنا، وهذا خارج عما نحن فيه. وما ذكرناه مما لا خلاف فيه كما استظهره بعض مشايخنا المعاصرين، ويشهد له ما يظهر من مذاهبهم في الأصول وطريقتهم في الفروع. الآن رواية عام وخاص، هل رأيتم أحد من الفقهاء أعمل المرجحات بين رواية عام وخاص؟ لا، ديدنهم في الفقه قائم على ذلك، فلا يحتاج إلى تصريح. نعم، تواجهنا بعض عبارات الشيخ في الاستبصار والعدة، نقرأها. نعم، قد يظهر من عبارة الشيخ في الاستبصار خلاف ذلك، بل يظهر منه أن الترجيح بالمرجحات يلاحظ بين النص والظاهر فضلا من الظاهر والأظهر، فإنه قدس سره بعد أن ذكر حكم الخبر الخالي عما يعارضه. قال، لأنه هو قسم الأخبار إلى ما له معارض وما ليس له معارض، قال وإن كان هناك ما يعارضه فينبغي أن ينظر في المتعارضين فيعمل على أعدل الرواة في الطريق، وإن كان سواء يعني متساويين في العدالة عمل بأكثر الرواة عددا، اللي هي هذه راجعة إلى الكم، وتدخل في بعض الأحيان في الشهرة. وإن كانا متساويين في العدالة والعدد وكانا عاريين عن القرائن التي ذكرناهما، القرائن التي تقدمت هي موافقة فحوى الخطاب أو دليل الخطاب أو الإجماع أو السنة القطعية، القرائن الأربعة التي ذكرها ينظر. فإن كان متى عمل بأحد الخبرين أمكن العمل بالآخر على بعض الوجوه، يعني أمكن الجامع بينهما، فإذا الجمع بينهما أخره عن المرجحات. طبعا هذه العبارة أنا أراها واضحة في الجمع التبرعي لا في الجمع العرفي الدلالي، التفتنا لي كما هو بنفسه ذكر في مسألة لا بأس ببيع العذرة وثمن العذرة سحت. فإن الوجه الذي ذكره هنا جمع تبرعي لا ربط له بالجمع الدلالة. نعم، يأتي في المكاسب هناك وجوه أربعة ذكرت للجمع بين هذين الخبرين. فإن كان متى عمل بأحد الخبرين أمكن العمل بالآخر على بعض الوجوه وضرب من التأويل، كان العمل به أولى من العمل بالآخر الذي يحتاج العمل به إلى طرح الخبر الآخر، لأنه يكون العامل به عاملا بالخبرين معا، كأنه يريد أن يقول الجمع مهما أمكن أولى من الترك. وإن كان الخبران يمكن العمل بكل منهما، طبعا هذا الأول قلنا ليس لنا شاهد فيه، وإن كان الخبران يمكن العمل بكل منهما كما في العموم من وجه، وحمل الآخر على بعض الوجوه من التأويل، وكان لأحد التأويلين خبر يعضده أو يشهد به على بعض الوجوه صريحا أو تلويحا لفظا أو منطوقا أو دليل خطاب، دليل الخطاب يعني ماذا؟ مفهوم المخالفة، فحوى الخطاب عندهم ماذا؟ مفهوم الموافق، وكان الآخر عاريا عن ذلك كان العمل به أولى من العمل بما لا شاهد له شيء من الأخبار. وإذا لم يشهد لأحد التأويلين شاهد آخر، ولذا تلاحظ في الاستبصار التأويلات التي جاء بها دائما عادة يقول ويشهد له، نعم، وإذا لم يشهد لأحد التأويلين شاهد آخر وكانا متحاذيين كان مخيرا في العمل بأيهما. ما معنى كانا متحاذيين؟ نعم، يعني من جميع الوجوه التي ذكرت كان بينهما محاذات، حينئذ يصل النوبة إلى التخيير، فبأيهما عملت إلى آخره، انتهى موضع الحاشة. وقال في العدة، عدة الأصول: وأما الأخبار إذا تعارضت وتقابلت فإنه يحتاج في العمل ببعضها إلى ترجيح، والترجيح يكون بأشياء، منها أن يكون أحد الخبرين موافقا للكتاب أو السنة المقطوع بها والآخر مخالفا، فإنه يجب العمل بما وافقهما وترك ما يخالفهما، وكذلك إن وافق أحدهما إجماع الفرقة المحقة والآخر يخالفه وجب العمل بما يوافقه وترك ما يخالفه. فإن لم يكن مع أحد الخبرين شيء من ذلك وكانت فتية الطائفة مختلفة، يعني ما في إجماع حتى نعرف، نظر في حال رواتهما، فإن كان رواته عدلا وجب العمل به وترك غير العدل، وسنبين القول في العدالة المرعية في هذا الباب. فإن كان رواتهما جميعا عدلين نظر في أكثرهما رواة وعمل به نفس الذي تقدم في الاستبصار وترك العمل بقليل الرواية، فإن كان رواتهما متساويين في العدد والعدالة عمل بأبعدهما من قول العامة وترك العمل بما يوافقهم، وإن كان الخبران موافقين للعامة أو مخالفين لهم نظر في حالهما، فإن كان متى عمل بأحد الخبرين أمكن العمل بالآخر على وجه من الوجوه وضرب من التأويل، وإذا عمل بالخبر الآخر لا يمكن العمل بهذا الخبر الآخر وجب العمل بالخبر الذي يمكن معه العمل به العمل بالخبر الآخر، لأن الخبرين جميعا منقولان مجمع على نقلهما، فالأخذ بهما أولى من العمل بأحدهما ورد الآخر. وليس هنا قرينة يدل على صحة أحدهما ولا ما يرجح أحدهما على الآخر، فينبغي أن يعمل بهما إذا أمكن ولا يعمل بالخبر الذي إذا عمل به وجب اطراح العمل بالآخر، وإن لم يمكن العمل بهما جميعا لتضادهما وتنافيهما أو أمكن حمل كل واحد منهما على ما يوافق الآخر على وجه، كان الإنسان مخيرا في العمل بأيهما شاء. فهذه العبارة الأخيرة هي المحمولة على الجمع الدلالي، وهذا كله كما ترى بإطلاقه يعني يشمل الجمع التبرعي ويشمل حتى تعارض العام والخاص. ليش؟ لأن الشيخ ما قال لابد أن يكون بضرب من التأويل، قال وإن استلزم ضرب من التأويل، فمعنى ذلك أنه يشمل ما لا يستلزم ضرب من التأويل، فكلامه بإطلاقه يشمل الجمع العرفي الجامع الدلالي. هذا كله كما ترى يشمل حتى تعارض العام والخاص مع الاتفاق فيه على الأخذ بالنص. وقد صرح في العدة، طبعا هنا يبين الشيخ الأعظم أن هذا الظهور في الإطلاق من كلامه في الاستبصار والعدة يجب أن نرفع اليد عنه لوجود كلام صريح له في باب العام والخاص يدل على الأخذ بالخاص ولا يرعى فيه المرجحات. وقد صرح في العدة في باب بناء العام على الخاص بأن الرجوع إلى الترجيح والتخيير إنما هو في فرض تعارض العامين دون العام والخاص، بل لم يجعلهما من المتعارضين أصلا، واستدل على العمل بالخاص بما حاصله. واضح صار المطلب. فإذا هذا الظاهر نرفع اليد عنه بهذا الكلام الصريح، إن العمل بالخاص ليس طرحا للعام، بل حمله على ما يمكن أن يريده الحكيم، وأن العمل بالترجيح والتخيير فرع للتعارض الذي لا يجري فيه الجمع، وهو مناقض صريح لما ذكره هنا من أن الجمع من جهة عدم ما يرجح أحدهما على الآخر. خب، طبعا هذا إذا كان كلامه هنا صريح. نكتفي بهذا المقدار والحمد لله رب العالمين.